الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الزكاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، والأفضل
لعله من أول الفصل. أيه، من أول الفصل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد، وتقدم في الغسل
وتقدم
في الغسل.
نعم، هذا الفصل جعله المصنف في قدر الواجب في زكاة الفطر ونوعه ومستحقه وما يتعلق بذلك. قال: ويجب في الفطرة صاع، أي يعني من كل مخرج يجب أن يكون فيه صاع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. الحديث قال: وتقدم والصاع أربعة أمداد، يعني أن الصاع أربعة أمداد، وتقدم في الغسل، في باب الغسل. وكذا تقدم يعني تعريف الأمداد المد في زكاة الحبوب والثمار، وأن الصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلق، وعبر بعضهم عن ذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
من بر أو شعير.
نعم، من بر، البر هو القمح الحب المعروف، أو الشعير، والشعير أيضا هو يعني حب معروف، وهو يعني كان طعاما في ذلك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مما يطعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما.
نعم، أو دقيقهما أو سويقهما. نعم،
أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن.
نعم، قال: أو أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن، يحمص ثم يطحن، وبعد ذلك يلت بالماء ويكون طعاما شهيا. فهو طعام يعني السويق، سويق الدقيق والسويق بالنسبة للبر والشعير يعتبر طعاما، فيدخل في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. والغنى يحصل بالدقيق أكثر كما قال بعضهم، بل قال المجد بن تيمية: بل هو أولى من الحب، أولى من الحب، لأنه كفى الشخص مؤونته كتمر منزوع نواه. نعم، وعنه عن الإمام أحمد أنه لا يجزي، كما هو مذهب مالك والشافعي، أن الدقيق والسويق، دقيق البر والشعير وسويقهما لا يجزي، لكن المذهب الأول أنه يجزي، وهو قال أبي حنيفة أنه يجزي. نعم،
ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه.
نعم، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، بوزن ما كان حبا. طبعا إجزاء السويق وكذلك الدقيق بناء على العلة في هذه الأصناف الخمسة. هل العلة في هذه الأصناف الخمسة هو القوت، أو أنها مقصودة بأعيانها؟ والذي عليها أكثر أهل العلم أن النظر يكون للقوت، وأن هذه الأصناف الخمسة المنصوص عليها كانت قوتا، كانت طعاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن القيم: هذه الأصناف كانت غالب أقواتهم في المدينة، كانت غالب أقواتهم في المدينة، غالب أقواتهم في المدينة. قال: فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا منه فطرتهم، من قوتهم. يقول لما ابن القيم: كائنا ما كان، قال وهذا قول جمهور العلماء وهو الصواب، يقول الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يطعمونه وما يقتاته أهل بلدهم. يقول وعلى هذا فيجزي إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث، وإن لم يصح فيه الحديث، فيعني يدخل في معنى الطعام في الحديث، فيكون العلة فيه في الخمسة أنه غالب قوت الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان العلة هي القوت فيجوز أن يخرج من غير المنصوص عليه، من غير المنصوص عليه حتى ما وجود المنصوص عليه، فيجوز مثلا أن تخرج الأرز ولو لم يكن منصوص عليه، لأن المقصود أو العلة هي إيش؟ قوت، فما كان قوتا للناس فإنهم يخرجون من قوتهم. ولك جاء الأقط وهو اللبن الجاف، وهذا يعني ليس طعام أكثر الناس وإنما بعض الناس خصوصا في البادية، ولذا كان يرى الشيخ الإسلام أنه إذا كان قوت الناس اللبن فيخرج من اللبن، يخرج من اللبن، واللبن المقصود الحليب، المقصود يعني قبل يعني أن يصنع. فإذا كانت العلة هي القوت فما كان قوتا للناس في أي مكان في أي بلد فإنهم يخرجون من هذا القوت. نعم.
أو صاع من تمر.
أو صاع من تمر، وقول الصاع من تمر يخرج الرطب، يعني أن الرطب ما يخرج في زكاة الفطر وإنما يكون من التمر الذي يبس. نعم.
أو زبيب أو أقط.
أو زبيب، والزبيب هو يابس العنب، أو أقط وسيفسر الأقط وهو
يعمل من اللبن المخيض.
نعم يعني يعمل من اللبن المخيض يعني غير منزوع الزبد. نعم. اختار شيخ الإسلام إخراج اللبن، اختار إخراج اللبن الحليب الخالص عند فقد غيره، لأن الأصل هو المواساة.
لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقر، متفق عليه.
نعم. حديث أبي سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاع من أقط. جاء في بعض الفاظ الحديث وكان طعامنا يومئذ التمر والبر والشعير والزبيب والأقط والأقط. نعم.
والأفضل تمر فزبيب.
يقول والأفضل التمر، هذا المشهور في المذهب، المشهور في المذهب الأفضل هو التمر، والأفضل عند مالك والشافعي هو البر، هو البر، وهو رواية عن الإمام أحمد.
فبر فأنفع.
فبر يعني يأتي في البر في المرتبة الثالثة بعد التمر والزبيب في المذهب، فأنفع يعني أي شيء بعد ذلك يكون أنفع مما سوى الثلاثة المذكورة التي التمر والبر والزبيب فيكون يخرج منه.
فشعير.
فشعير يعني إن استوت فشعير.
فدقيقهما فسويقهما فأقط.
نعم. فدقيقهما فسويقهما يعني دقيق البر ودقيق الشعير، أو سويق البر أو سويق الشعير. نعم.
فأقط.
فأقط. فأقط قوله فأقط يعني سواء كان قوته أو لم يكن قوته، أو وجدت الأربع الباقية أو عدمت هذه، لكن يعني على القول يعني بأن النظر إلى اعتبار هذه المذكورات إذا كانت قوتا. طيب إذا كان في زمن هذه ليست قوتا، مثل الشعير الآن ليس قوتا يعني للآدميين، كذلك الأقط يعني ما يعتبر قوت. طيب لو أخرج منها تجزي؟ طيب ليست قوتا، ها تجزي في المذهب وكذلك عند الجمهور، المنصوص عليه يجزي حتى لو لم يكن قوتا. فهنا يعني الجمهور عدلوا عن العلة التي يعني رأوا أن الحديث يدل عليها أو أن المعنى يدل عليها، لأنه إذا اعتبرنا النظر إلى العلة إذن نخرج هذه الأصناف المنصوص عليها متى ما كانت قوتا، فإذا خرجت عن معنى القوت فنخرج غيرها، نخرج غيرها. نعم.
فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتل.
لاحظ يقول فإن عدم الخمسة المذكورة اللي هي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط أجزأ كل حب. إذا عدم البر والشعير والتمر والزبيب والأقط فإنه ينتقل إلى إيش؟ إلى الحب، إلى الحب. ومفهوم كلامه، مفهوم كلامه إنه ما يجزي غير الحب إلا عند إيش؟ عند فقد الحب. يعني احنا ذكرنا هذه الخمسة ليست مقصودة في أعيانها، ليست مقصودة لأعيانها، وإذا كانت ليست مقصودة لأعيانها وإنما العلة فيها القوت إذن يجوز العدول عنها مع وجودها، مع وجودها، لأن النظر يكون للطعام وللقوت. لكن نجد هنا في المذهب لا، ما تعدل عنها إلا إلى حب، إلا إلى إلا إلى حب. فهذا إيراد يعني يرد يعني على كلامهم، يعني فإن عدم خمسة أجزأ كل حب، أي يجزي في زكاة الفطر عند عدم الخمسة كل ما يقتات ويطعم. إذا أخرج من غير الخمسة مع وجودها مفهوم كلامه يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي، مفهوم كلامه أنه لا يجزي. كان ولكن يعني العلة التي استنبطوها تدل على أنه يجزي، لأن النظر كان هو للقوت، النظر هو للقوت. طيب إذا كان قوت الناس ليس حبا، قوتهم اللحم مثلا، المذهب لابد حب، إذا ما وجدت الخمس لابد تعدل على الحب. لكن العلة التي استنبطوها الجمهور لا تخرج من اللحم، تخرج، لكن كيف اللحم كيف يكال؟ إذا يبس يمكن كيله، لكن ممكن يصار إلى الوزن. شوف ماذا يساوي الوزن بالنسبة لمقدار صاع من اللحم. كلام ابن القيم واضح اللي تقدم إنه 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 كلام الجمهور يدل على أنك تخرج من أي قوت كان، كان قوتهم اللحم أو السمك أو اللبن أو التين. لكن التين يدخل هنا لأنه حب، لأنه حب يعني عند فقد هذه الخمسة، عند فقد هذه الخمسة، لأنه كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وكان طعامنا يومئذ البر والشعير والزبيب والأقط، فدل على أن هذا هو الطعام الذي كان موجودا في ذلك الزمان. فمتى ما وجد طعام واعتبره الناس قوتا فإنه يجوز إخراجه ويجزي، يجوز إخراجه ويجزي حتى مع وجود هذه الأصناف الخمسة إذا كان نعم قوتا. نعم. قال إيش؟
أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس.
نعم، أي أنه يجزي في زكاة الفطر عند عدم الخمسة كل ما يقتات ويطعم من الحب والثمر، من الحب والثمر، من الحب والثمر. مفهومه أن ما ليس حبا ولا ثمر أنه لا يجزي، لكن العلة التي استنبطوها لا تمنع ذلك لما ثبت يعني في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقد. فقوله طعام إشارة إلى أي شيء؟ إلى العلة، إلى العلة، وهي أنها طعام يوكل ويطعم. ويرجح هذا ويقويه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. لكن هذا الحديث وإن كان ضعيفا أغنوهم، لكن يقويه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإيش؟ وطعمة، وطعمة للمساكين. وعلى هذا فإن لم تكن هذه الأشياء يعني من القوت كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجزي غيرها إذا كان قوتا، فإنه يجزي غيرها إذا كان قوت. مثل مكرونة، إذا كانت قوت عند الناس واعتبروها طعاما فإنها تجزي، على هذا فإنها تجزي. إذا كان شيخ الإسلام يرى أن اللبن يجزي، فمن باب أولى يعني المكرونة وما كان في معناها. نعم.
ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه.
نعم، يعني لا يجزي معيب، لا يجزي معيب، أي لا يجزي في يجزي معيب التمر يعني والبر، يعني المعيب هو الذي تغير طعمه، الذي تغير طعمه أو أحد أوصافه أو صار فيه سوس أو دود. لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فالمعيب لا يجزي.
وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ.
نعم، وكذا مختلط بكثير مما لا يجزي. إذا اختلط مثلا القمح بنوع من الحبوب الأخرى التي ليست مما يعني وردت في الحديث وليست طعام مما يطعمه الناس، فاختلطت مع هذا القمح، فهنا قال لا يجزي. مثلوا له قديما الزوان، قالوا وهو يكون يختلط مع حب القمح فتصبح الحبوب غير صالحة للأكل. في هذه الحالة إذا اختلط، لأنه ما هو مصفى، فإذا اختلط بالقمح كثير من هذه الأشياء فإنه لا يجزي، فإنه لا يجزي. نعم.
فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته.
نعم، فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا، يعني إن قل هذا الذي خالط القمح فيزيد في المقدار منه حتى يتيقن ويغلب على ظنه أن المقدار المخرج صاع فأكثر. فلذلك قال فإن قل، يعني هذا الذي اختلط بالقمح، زاد يعني في المقدار الذي يخرجه بقدر ما يكون المصفى صاعا، بحيث يكون الشيء الذي يصفى يصبح صاعا. نعم،
لقلة مشقة تنقيته.
نعم، وكان لقلة مشقة تنقيته. إذا كانت بعض يعني الأعشاب يعني أصعب تنقيتها بعدما خالطت القمح، فهنا يكفي في زيادة المقدار المخرج ليكون عند التصفية يكون صاعا فأكثر. نعم،
وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام.
نعم، وكذا غيره من السلف كانوا يحبون أن يخرج الطعام يعني مصفى منقى. تقدم معنا في زكاة الحبوب الثمار أنه يجب أن يكون الحب اللي يخرج مصفى. نعم،
وقال أحمد وهو أحب إلي.
نعم، وهو أحب إلي، يعني تنقية المخرج في صدقة الفطر كما هو في الزكاة، كما هو في الزكاة.
ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار.
نعم، قال ولا يجزئ خبز، لا يجزئ خبز. لماذا لا يجزئ؟ قال لخروجه عن الكيل والادخار، لا يجزئ يعني الخبز. وذكر هذه العلة زكاة الفطر لأنه لا يكال ولا يقتات، مع أنه إذا يبس يمكن أن يكال ويقتات إذا أصبح يابسا، لكن يقال أن العلة في عدم إجزائه أن النار أثرت عليه وغيرته. والصحيح في الخبز أنه إذا كان قوتا بأن ييبس وينتفع الناس به فلا بأس بإخراجه، أما إذا كان رطبا ف فلا يصلح يعني أن يقتات، ولكن يرد كذلك المكرونة تكون يرد عليها مثل ما يرد على الخبز، إلا أنها خف من الخبز لأنها تكون حبوب صغيرة ويمكن أيضا تكال ويمكن أن تكال، لكن هنا قال لا لا يجزي الخبز لأنه يقول لخروج عن الكيل والادخار.
ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزمن.
فإذن الصحيح إيش؟ الصحيح أن كل ما كان قوتا، كل ما كان قوتا من حب وتمر ولحم ونحوها فهو مجزي، سواء عدم الخمسة أو مع وجودها، لحديث أبي سعيد الذي ذكرناه الذي دل على أن هذا الذي كان طعامهم. نعم.
ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد.
نعم، قال ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه. وعكسه هل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكوات يعني الأصناف الثمانية، أو أن مصرفها هو فقط الفقراء والمساكين من ذوي الحاجة؟ في قولان في المسألة. قول الأول أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف بقية الزكوات، فتدخل فيها الأصناف الثمانية حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين يدخلون في وهذا ما يدل عليه كلام المصنف، ما يدل عليه كلام المصنف لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ويشملها يعني كلمة زكاة، كلمة زكاة تدخل فيها زكاة الفطر فتدخل في هذا المعنى. والقول الثاني أن زكاة الفطر مصرفها فقط للفقراء، للفقراء لقول صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم.
وعكسه بأن يعطى الواحد ما على الجماعة.
نعم، يعني يجزي أن يعطي الجماعة لواحد والواحد لجماعة، مثل شخص عنده فطرة لعشرة أشخاص فيجوز أن يعطيها لشخص، وشخص عنده فطرة واحد يجوز يقسمها بين عشرة أشخاص، بين عشرة أشخاص، وإن كان المصنف سيذكر أن الأفضل لا ينقص ما يعطى الشخص الواحد عن مد، لا ينقص عن مد. نعم.
والأفضل أن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره.
نعم، يقول والأفضل أن لا ينقص معطى عن مد بر، لا ينقص ما يعطاه الشخص الواحد عن مد، يقول الأفضل، فدل على لو أعطى أقل أنه يجوز، أو نصف صاع من غيره. هنا لماذا جاز أن يعطى مال الجماعة للواحد ومال الواحد للجماعة؟ يعني لأن الشارع حدد إيش المقدار المخرج الذي هو صاع، لكن ما المقدار الذي يعطاه كل مسكين من الصاع أو من العصاع؟ فهذه الأمور التي يجري فيها تقدير يعني الصدقات وتقدير الكفارات ونحوها، يعني نجدها ثلاثة أقسام. القسم الأول ما قدر فيه المدفوع بغض النظر عن الدافع، ما قدر فيه المدفوع بغض النظر عن الدافع وعن المدفوع إليه، مثل زكاة الفطر، مثل زكاة الفطر فالمقدر فيها صاع، سواء أعطيتها لواحد أو لجماعة، أو أعطاها لجماعة لواحد أو جماعة لجماعة، فهذه لأنها يعني مقدر فيها ما يجب دفعه، لكن ما لم يقدر ما يعطاه المدفوع إليه، فلذلك جاز بالاتفاق الجماعة يعطون الواحد والواحد يعطي الجماعة. القسم الثاني ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، قدر المدفوع والمدفوع إليه كما هو الحال في فدية الأذى، فدية الأذى التي تتعلق بالحج، محظورات الإحرام التي تدخل في الأذى، مثل حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط والطيب ونحوها. فإنه جاء في الحديث أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو اذبح شاء أو صم ثلاثة أيام. وعلى هذا فلا بد أن يخرج لكل مسكين كم؟ نصف صاع. يعني لا بد يعطي المسكين هنا مقدر يعطيه كم؟ نصف صاع، ولا يجزي أقل. الثالث ما قدر فيه الآخذ المعطى دون المدفوع، مثل إيش؟ كفارة اليمين، مثل كفارة اليمين. كفارة إطعام إيش؟ 10 مساكين. طب كم يطعم المسكين؟ ما في تحديد لذلك. لو أطعم 10 مرة واحدة عشاهم أو غداهم فإن ذلك يكفي كفارته، كما جاء في كفارة في الكفارة في اليمين. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وبناء على ذلك يعني للمكفر، يقال للمكفر أطعم مسكين ما شئت، أطعم مسكينا ما شئت حتى ولو كان مدا من بر، أو تغديهم أو تعشيهم. نعم.
وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها أخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة.
نعم، يقول لو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على السهمان، يعني هذا أعطى صدقته للإمام، جمعها الإمام ففرقها على السهمان من أهل الجهاد أو غيرهم، وهذا من جملتهم نفسه الذي أخذت منه صدقة الفطر، فعادت إليه لكن باستحقاق. ففي هذه الحالة تجوز. يقول فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة، ما لم يكن حيلة. فهنا 3 صور تصح فيها أو يصح أن يعود ما أخرجه من زكاة الفطر إليه، إذا دفعها للإمام أو نائبه ثم ردها إليه كما يردها لأهل السهمان لأنها بلغت محلها. الثانية إذا ردها إليه الميراث، يعني أعطى زكاة الفطر لقريب له ثم صار هو ورثه بعد ذلك فعادت إليه. الثالثة إذا دفعها لمن له عليه دين، دفعها أخرجت زكاته مثلا وأخرجت فلان زكاة الفطر فأعطاها لشخص وله دين على هذا الشخص وردها إليه وفاء للدين الذي عليه بعد التمكن، بعد تمكن ولم يكن ذلك حيلة، ولم يكن ذلك حيلة. فإذا لم يكن ذلك حيلة فإنه يجوز أن ترجع إليه، وترجع بأحد الصور 3 التي ذكرناها. لكن إذا كان بمواطأة ومقصود أن ترجع إليه زكاته فهنا تصبح حيلة ولا يجوز، والحالة هذه. نعم.
باب إخراج الزكاة.
نعم، باب إخراج الزكاة أي زكاة المال المستقرة. هنا المصنف يقصد بالزكاة ليست زكاة الفطر لأنه انتهى من زكاة الفطر، فألف الزكاة هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني أي زكاة المال، زكاة المال المستقر لئلا يدخل فيها زكاة الفطر. فإن زكاة الفطر قد تقدم معنا يعني ما يتعلق يعني بمقدارها ووقت وجوبها وإخراجها، وإنما مقصود هنا زكاة المال المستقر وما يتعلق به وما يتعلق به. والمقصود بالمال أنواع المال هي الذهب والفضة وعروض التجارة وسائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، هذه الأصناف التي تجب فيها الزكاة، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات النقدية المتعارف عليها وعروض التجارة وسائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض. والخارج من الأرض يدخل فيه الحبوب والثمار ويدخل فيه المعادن ونحو ذلك. نعم.
يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها.
نعم، يجوز لمن وجبت عليه الزكاة زكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها، يعني يجوز التطوع قبل إخراج الواجب، عكس إيش؟ عكس الصيام، عكس الصيام خلاف صوم التطوع فإنه لا يقدم على الفرض، لا يقدم على الفرض. أما الصدقة فيجوز تقديمها على الزكاة، على الزكاة. نعم.
ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه.
نعم، يعني يجب إخراج زكاة الزكاة على الفور مع إمكانه، يعني من إمكان أن يكون الإخراج ممكنا. مفهومه فإن لم يمكنه الإخراج فإنه لا يلزمه، كما لو كان ماله غائبا، وكما لو كان دين في ذمة إنسان سواء موسر أو معسر، وقلنا الوجوب في زكاة الدين في ذمة الموسر أو المعسر، وهو أنه ليس بيده، ليس بيده، فلا يلزمه الإخراج لعدم إمكانه، لعدم إمكانه. لكن مع عدم الإمكان، مع الإمكان فإنه يجب على الفور عن المبادرة، يجب عليه المبادرة في إخراج الزكاة. وهذا هو الأصل، أن الأوامر عليه أن الأمر يقتضي الفورية، الأمر يقتضي الفورية للأدلة الدالة على ذلك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فاستبقوا الخيرات. والصحابة رضي الله عنهم لما تأخروا في التحلل من إحرامهم لما كانوا مفردين وقارنين، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ ذلك إلى عمرة، ترددوا رجاء أن ينسخ هذا الذي أمرون به، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يتحللوا، غضب من ذلك غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الأمر يقتضي إيش؟ أنه يقتضي الفورية والمبادرة إلى الفعل، ولأن في المبادرة أيضا براءة للذمة، الإنسان ما يدري في أي وقت يفجأه الموت، وإذا ما أدى الواجب الذي عليه فإنه يكون لم يبرئ ذمته. وقال بعض العلماء لا يجب يعني الإخراج على الفور، لأن الله تعالى لم يوقت وقتا، لم يوقت وقتا لذلك، وهذا ضعيف، بل وقت لها وقتا، وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده. نعم.
كنذر مطلق وكفارة.
كنذر مطلق وكفارة، نعم، أي كما يجب إخراج النذر المطلق، كان يقول لله علي أن أصلي 4 ركعات ولم يقيدها بوقت فإنه يجب عليه، أو أن أصوم 10 أيام ولم يقيدها بشهر. نعم،
لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية.
نعم، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، يقتضي الفورية. نعم.
وكما لو طالبه بها الساعي.
وكما لو طالبه بها الساعي، فإن مطالبة الساعي بالزكاة تقتضي الفورية بالإجماع، فكذا بطلب الله تعالى له للمكلف.
ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بالمقصود.
نعم، أي فيجب إخراجها على الفور لذلك، حاجة الفقير ناجزة والتأخير يخل بالمقصود بذلك.
وربما أدى إلى الفوات.
نعم، ربما أدى إلى الفوات، يمكن يطرأ طاري فيذهب المال أو فيفلس الشخص أو يموت. نعم.
إلا لضرورة كخوف رجوع ساع.
نعم، إلا لضرورة، يعني فلا حرج عليه، يعني إذا وجد ما يمنع من ذلك. ومثل المصنف هنا بجملة من الأشياء التي تدخل في باب الضرر، إلا لضرورة فلا حرج عليه حتى يزول الضرر، حتى يزول الضرر. قال إيش؟
كخوف رجوع ساع.
كخوف رجوع ساع، أي على صاحب المال إذا أخرجه بنفسه مع غيبة الساعي، فيأتي الساعي فيأخذها من ماله، فهنا له يعني تأخيرها إذن.
أو على نفسه أو ماله ونحوه.
نعم، أو خاف على نفسه أو ماله ونحوه كمعيشته، فله تأخيرها حينئذ لما في ذلك من الضرر. والحديث لا ضرر ولا ضرار. نعم،
وله تأخيرها لأشد حاجة.
نعم، وله تأخيرها لأشد حاجة، أي ليدفعها لمن هو أشد حاجة، يعني فيه صاحب حاجة وفيه صاحب حاجة أشد، فيؤخرها لسبب أن يعطيها من هو أشد حاجة من الموجود، فيتأخر في هذه الحال يعني لأشد حاجة. نعم. قال وإيش؟
وقريب وجار.
وقريب وقريب لأن القريب صدقة ووصلة، والجار في معنى الجار أيضا في معنى القريب.
ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها.
أي نعم، أيضا هذا مما يجوز له التأخير، تعذر إخراجها، ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها. لغيبة المال ونحو الغيبة كالمنع مثلا من التصرف، وإذا غصب المال أو سرق المال أو كونه دينا إلى قدرته عليه. نعم.
فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم.
نعم، قال فإن منعها أي منع الزكاة جحدا لوجوبها كفر، إذا جحد وجوب الزكاة كفر كفر اعتقادي لا كفر عملي، لأنه اعتقد خلاف ما دل عليه الشرع، يعني فيكفر لأنه كذب الكتاب وكذب السنة وإجماع المسلمين، فإذا انضم إلى الجحود منع أيضا صار أشد، صار أشد وأعظم، لأنه يعني كفر بالاعتقاد وفسق بالعمل، وفسق بالعمل.
وكذا جاهل عرف فعلم وأصر.
يقول جحد لوجوبها كفر عارف بالحكم، يعني قوله عارف بالحكم أي أنه يكفر إذا جحد الزكاة وهو يعلم أنها واجبة، وذلك لأن الوجوب للزكاة مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، وكل مسلم يعلم أن الزكاة واجبة، فإن جحد وجوبها كفر. وهنا قيد المصنف إيش؟
عارف بالحكم،
الكفر بكونه عارفا بالحكم، فعلم من كلامه أنه لو جحد وجوبها جاهلا فإنه لا يكفر، لأن الجهل عذر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة وليس في كل الصور. وهنا مسألة يعني متى يعذر بالجهل، هذه مسألة يعني دقيقة جدا، فلعلنا نشوف كلام المشايخ فيها. يعني هنا المصنف إيش قال عندنا في المسألة؟ قيد الكفر بأن يكون عارفا، مفهومه أنه لم يكن عارفا بالحكم فإنه لا يكفر، فعلم من كلامه كلام مصنف أنه لو جحد وجوبها جاهلا فإنه لا يكفر، لأن الجهل كما ذكرنا عذر بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة ليس في كل مكان. جاءت الأدلة التي تدل على العذر بالجهل مثل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، لقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل هذا على أنه لو لم يرسل رسلا إلى الخلق فلهم حجة على الله لأنهم معذورون، قال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، قال تعالى في عن قريش ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما سكره عليه، والنصوص الدالة على أن الجهل عذر. لكن هل تقبل دعوة الجهل من كل أحد؟ يقول الشيخ محمد صالح ثيمين الجواب لا، الجواب لا، يعني ما يقبل دعوة الجهل من كل أحد، فإن من عاش بين المسلمين وجحد الصلاة أو الزكاة أو الصوم وقال لا أعلم فلا يقبل قوله، لا يقبل قوله، لأن هذا معلوم يقول بالضرورة من دين الإسلام إذ يعرفه العالم والعامي، لكن لو كان حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئا ببادية بعيدة عن القرى والمدن فيقبل منه دعوى الجهل ولا يكفر، ولكن يعلم يبين له، فإذا أصر بعد التبيين حكم بكفره. يقول وهذه مسألة، الشيخ يقول مسألة، يعني مسألة العذر بالجهر مسألة عظيمة شائكة، وهي من أعظم المسائل يقول تحقيقا وتصويرا هذه المسألة. ولذلك يقول إيش، فمن الناس من أطلق وقال لا يعذر بالجهل في أصول الدين كالتوحيد، فلو وجدنا مسلما في بعض القرى أو البوادي النائية يعبد قبرا أو وليا ويقول إنه مسلم وإنه وجد أباه على هذا ولم يعلم بأنه شرك فلا يعذر، فلا يعذر يقول الشيخ. لكن الشيخ قال الصحيح أنه لا يكفر لأن أول شيء جاءت بالرسل هو التوحيد، ومع ذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد أن يكون الإنسان ظالما وإلا سوف يستحق العذاب، وإلا سوف يستحق العذاب. لكن كلام الشيخ محمول يعني على المكان الذي يتعذر على هذا الشخص أن يصله العلم الذي تقوم به الحجة. ولذلك قال على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع، تعرفوا تقسيم العلماء لذلك، يقول أنكره شيخ الإسلام، وهذا التقسيم يعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع يقول لم يحدث في القرون المفضلة بل في آخر القرن الثالث. طبعا شيخ الإسلام ما يرى هذا التقسيم، لأنه مقتضى التقسيم يجعلون الصلاة والزكاة والحج من الفروع، كيف تكون من الفروع هي أركان للإسلام؟ فلذلك قال شيخ الإسلام كيف نقول إن الصلاة من الفروع، لأن الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع يقولون إيش، يجعلون الصلاة من الفروع وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وكذا الزكاة والصوم والحج كيف يقال إنها من الفروع؟ ولكن يقول الشيخ قد لا يعذر الإنسان بالجهل، وذلك إذا كان بإمكانه أن يتعلم ولم يفعل، إذا كان بإمكانه أن يتعلم ولم يفعل مع قيام الشبهة عنده. ما هي الشبهة؟ كرجل قيل له هذا محرم وهو يعتقد الحل، فسوف تكون عنده شبهة على الأقل تدعوه يعني إلى أن يعرف الحكم، فعندئذ يلزمه أن يتعلم ليصل إلى الحكم بيقين. فهذا ربما لا نعذره بجهله يقول، لأنه فرط في التعليم والتفريط يسقط العذر. لكن من كان جاهلا ولم يكن عنده أي شبهة ويعتقد أن ما هو عليه حق أو يقول هذا على أنه حق، فهذا لا يريد المخالفة ولم يريد المعصية، فيكون يعني في التكفير نظر في من هذه حالة، فلا يمكن أن نكفره ولو كان جاهلا بأصل من أصول الدين. ولو كان بأصل من أصول الدين فالإيمان بالزكاة وفرضيتها، فالإيمان بالزكاة وفرضيتها أصل من أصول الدين، ومع ذلك لا يكفر الجاهل به إذا تحقق، يعني إذا تحقق من الجهل. ويقول بناء على هذا يتبين حال كثير من المسلمين في بعض البلاد الإسلامية الذين يستغيثون بالأموات وهم لا يعلمون أن هذا حرام، بل قد لبس عليهم أن هذا مما يقرب إلى الله وإن هذا ولي الله وما أشبه ذلك، وهم معتقدون للإسلام وغيرون عليه ويعتقدون أن ما يفعلونه من الإسلام ولم يأتي أحد ينبههم. يقول فهؤلاء يعني قد يدخلون في العذر، فلا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قال له العلماء هذا شرك فيقول هذا ما وجدت عليه آبائي وأجدادي، فإن حكم هذا الأخير حكم من قال الله تعالى فيهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، الذي قيل له مثلا وهو يعبد القبر أو صاحب القبر إن هذا الذي تفعله شرك، ومع ذلك يقول هكذا وجدنا آباءنا. يقول فإن قيل كيف يعذر هؤلاء ولم يعذر أهل الفترة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، فيقال أهل الفترة ليس لنا أن نتجاوز ما جاءت به النصوص، ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أباه في النار لكان مقتضى القاعدة الشرعية أنه لا يؤدب، وأن يكون من وأن يكون أمره إلى الله كسائر إيش أصحاب الفترة. فإن القول الراجح أن أصحاب الفترة يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله، أما هؤلاء فإنهم يعتقدون أنهم على الإسلام ولم يأتهم من يعلمهم، بل قد يكون عندهم علماء الضلالة من يقول إن ما هم عليه هو الحق. إذن يقول لا بد أن يكون الجاحد لوجوب الزكاة عارفا بالحكم، فإن جحدها وهو عارف بالحكم صار كافرا، وإن كان جاهلا وعلمناه وبين له النصوص وأصر على ما هو عليه فحينئذ يكون إيش كافرا لأنه عالم بالحكم. وعلى هذا يتبين يقول أنه لا يشترط الإقرار بالحكم، فإذا بلغه الحكم على وجه واضح بين فقد قامت عليه الحجة سواء أقر أم أنكر، حتى ولو أنكر فإن ذلك لا ينفعه ولا يرفع الحكم عنه، وإلا لكان فرعون الذي أنكر رسالة موسى عليه الصلاة والسلام مع إقراره بها في باطن نفسه مؤمنا محقا، ولكنه ليس كذلك. فالشرط هو بلوغ الحجة، بلوغ إيش الحجة على وجه يتبين به الأمر، فإذا بلغ الإنسان ذلك فإن إقراره بها ليس بشرط فيحكم بكفره ولو لم يقر بها. فنفهم من كلام الشيخ يعني أن الذي لا يعلم أن هذا مما فيه مخالفة للشرع ولم يعلمه أحد ولم يبلغه القرآن ولا الدعوة ولم يعش بين المسلمين، كان يكون في قرية منعزل أو في مكان منعزل مثل هذا قد يقبل منه دعوة العذر بالجهل، لكن إذا كان بين المسلمين وبين ظهراني المسلمين ويقرأ عليه القرآن ويسمع كلام أهل العلم ومع ذلك يبقى على ما هو عليه فهذا قد لا يدخل في هذا المعنى. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما سئل هذه المسألة قال دعوى الجهل والعذر به فيه تفصيل، وليس كل واحد يعذر بالجهل، فالأمور التي جاء بها الإسلام وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم للناس وأوضحها كتاب الله وانتشرت بين المسلمين لا تقبل فيها دعوى الجهل، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وأصل الدين، فإن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليوضح للناس دينهم ويشرح لهم، وقد بلغ البلاغ المبين وأوضح للأمة حقيقة دينها وشرح لها كل شيء وتركها المحجة البيضاء ليلها كنهارها. يقول وفي كتاب الله الهدى والنور، فإذا ادعى بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة لاحظ وقد انتشر بين المسلمين، يعني هذا الذي يدعي الجهل به قد انتشر بين المسلمين كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله أو دعوى أن الصلاة غير واجبة أو أن صيام رمضان غير واجب أو أن الزكاة غير واجبة أو أن الحج مع الاستطاعة غير واجب. يقول فهذا وأمثاله لا تقبل فيه دعوى الجهل ممن هو بين المسلمين، ممن هو بين المسلمين، يقول لأنها أمور معلومة بين المسلمين وقد علمت بالضرورة من دين الإسلام وانتشرت بين المسلمين فلا تقبل دعوى الجهل في ذلك. وهكذا يقول إذا ادعى أحد بأنه يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند الأصنام من دعوة الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم أو الذبح للأصنام أو الكواكب أو الأشجار أو طلب الأحجار أو طلب الشفاء أو النصر على الأعداء من الأموات أو الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء، فكل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وأنه شرك أكبر، وقد أوضح الله ذلك في كتابه الكريم وأوضحه رسوله صلى الله عليه وسلم وبقي 13 سنة في مكة وهو ينذر الناس هذا الشرك، وهكذا في المدينة 10 سنين يوضح لهم وجوب الإخلاص إخلاص العباد لله وحده ويتلو عليهم كتاب الله مثل قول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقول سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين قول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقول سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قول سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر وبقول سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وبقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يقول وهكذا الاستهزاء بالدين والطعن فيه والسخرية به والسب كل هذا من الكفر الأكبر ومما لا يعذر فيه أحد بدعوى الجهل لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر الأكبر وهكذا الاستهزاء والسخرية. قال تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم ذكر الواجب على أهل العلم الاعتناء بأمر التوحيد وبيانه ونشره بين الناس والاهتمام به غاية الاهتمام. يقول وقد كثرت في هذا الوقت الكلام في العذر بالجهل مما سبب في الناس تهاونا في الدين وصار كل يتناول البحث والتأليف فيه مما أحدث جدلا. يقول وتعاديا من بعض الناس البعض والواجب بيان الحق للناس بيانا واضحا. الشيخ صالح الفوزان رحمه الله حفظه الله يقول أن هذه المسألة يقول لو ردوا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم لزال الإشكال واتضح الحق كما قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا لسلمنا يقول من هذه الفوضى العلمية التي نحن فيها في غنى عنها. فالجهل هو عدم العلم وكان الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. فلما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل هذا الكتاب زالت الجاهلية العامة ولله الحمد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول فالجاهلية العامة زالت في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قيل الآن أن المسلمين في جاهلية هذا كلام مردود كلام مردود يراد به تكفير الناس. وإلا في الجاهلية العامة يعني زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجاهلية الخاصة يقول قد يبقى شيء منها في بعض الناس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. والجهل على قسمين يقول جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو الذي يعرف صاحبه أنه جاهل فيطلب العلم ويقبل التوجيه والنصح. والجهل المركب هو الذي لا يعرف صاحبه أنه جاهل بل يظن أنه عالم فلا يقبل التوجيه والصحيح وهذا أشد أنواع الجهل. قال والجهل الذي يعذر به صاحبه لاحظ القيد هو الجهل الذي لا يمكن زواله. هو الجهل الذي لا يمكن زواله لكون صاحبه يعيش منقطعا عن العالم منقطعا عن العالم لا يسمع شيئا من العلم وليس عنده من يعلمه. فهذا إذا مات على حاله فإنه يعتبر من أصحاب الفترة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والجهل الذي لا يعذر به صاحبه هو الجهل الذي يمكن زواله لو سعى صاحبه في إزالته مثل الذي يسمع أو يقرأ القرآن وهو عربي يعرف لغة القرآن فهذا لا يعذر في بقائه على جهله لأنه بلغه القرآن بلغته الدعوة. والله تعالى يقول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يقول فالذي بلغه القرآن ووصلت إليه الدعوة والنهي عن الشرك الأكبر لا يعذر إذا استمر على الشرك أو استمر على الزنا أو الربا أو نكاح المحارم أو أكل الميت أو أكل لحم الخنزير وشرب الخمر وذكر جملة من المحرمات، يعني إذا استحل ذلك، لأن هذه أمور ظاهرة وتحريمها أو وجوبها قاطع، وإنما يعذر بالجهل في الأمور الخفية حتى يتبين له حكمها. يقول فالعذر بالجهل فيه تفصيل: أولا يعذر بالجهل من لم تبلغه الدعوة، من لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه القرآن، ويكون حكمه أنه من أصحاب الفترة. ثانيا يقول لا يعذر من بلغته الدعوة وبلغه القرآن في مخالفة الأمور الظاهرة كالشرك وفعل الكبائر واستحلالها، لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة، وبإمكانه أن يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ويسمع القرآن والدروس والمحاضرات وما شابه ذلك في وسائل الإعلام. يقول ثالثا يعذر بالجهل في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان حتى تبين له حكمها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فالحلال بين يوخذ، والحرام بين يجتنب، والمختلف فيه يتوقف فيه حتى يتبين حكمه. يقول فالجاهل يجب عليه أن يسأل أهل العلم، فلا يعذر ببقائه على جهله وعنده من يعلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال ولا يجوز للمتعالم وهو الجاهل المركب أن يتكلم في هذه الأمور بغير علم. فيعني أنت تلحظ يعني من كلام هؤلاء العلماء وما دلت عليه الأدلة أن العذر بالجهل يقبل بالإجماع من حيث الجملة، لكن أيضا بالإجماع ليس كل جهل مدعى يعذر فيه صاحبه، ليس كل جهل مدعى يعذر فيه صاحبه، فالعذر فيه تفصيل مثل ما ذكر هؤلاء المشايخ الكبار رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. نعم. نعم. إيش قال المصنف؟
وكذا جاهل عرف فعلم وأصر.
نعم. وكذا جاهل عرف فعيش فأصر. وكذا جاهل عرف فعلم وأصر يعني على منعها جحدا لوجوبها، فإنه يكفر من باب أولى. وكذا إيش؟
وكذا جاهل عرف فعلم وأصر.
نعم. وكذا جاهل عرف فعلم وأصر، يعني عرف بحكمها وأصر على يعني البقاء على الجحد، فإنه بذلك يكفر.
وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها.
نعم. كذا يعني من جحد الوجوب فإنه يكفر بالجحد حتى لو أداها، حتى لو أداها، إذا جحد الوجوب فإنه يكفر حتى ولو فعل، لأن هذا يتعلق به الاعتقاد. ولو لم يمتنع من أدائه يكفر إجماعا، يعني لظهور أدلة الوجوب من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا عذر له.
وأخذت الزكاة منه.
وأخذت الزكاة منه إن كانت وجبت عليه لوجوبها عليه قبل كفره، لأنها وجبت عليه قبل كفره فلم تسقط يعني تسقط بالموت يعني بقتله كالدين والاستحقاق والاستحقاق أهل الزكاة يعني لهذا المال.
وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يستتاب ثلاثا.
نعم. يعني قال المصنف وأخذت منه وقتل، أي منع الزكاة جحدا لوجوبها، فإنها تؤخذ منه وتعطى لأهلها، و يقتل ليش؟ لردته. طيب السؤال هو كيف تؤخذ منه وقد حكم بكفره؟ قد حكم بكفره وهي لا تقبل. الأعمال لا تقبل من إيش؟ من الكافر. كما قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وأيضا هل يكون يعني هذا المال، أين يوضع هذا المال؟ فتأخذ منه لماذا؟ لأنه وجبت عليه قبل كفره وتعلق بها حق الغير، فتكون مثل الدين لآدمي. وحق الغير هنا هم أهل الزكاة، هم أهل الزكاة. وقتل، قوله وقتل أي قتل لردته، فلا يصلى عليه، فلا يصلى عليه. طيب وإذا تاب قبلت توبته ولم يقتل، ودليل ذلك أن سلم من بدل دينه فاقتلوه. وظاهر كلام المؤلف هنا أنه يقتل ولا يستتاب، جاحدها يقتل ولا يستتاب، فهذا الظاهر قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد، وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه. يعني المصنف قال وقتل، يعني حتى لو لم يستتاب، الاستتابة ليست شرطا، لأنه يعني هنا ذكر الحكم، ذكر الحكم بغض النظر عن الشرائط، هل يقتل؟ حكمه يقتل، لكن هل ينفذ القتل قبل الاستتابة أو لابد من الاستتابة؟ فيكون المقصود بيان الحكم العام، يعني من قال كذا كفر، من فعل كذا كفر، من فهذا حكم عام، لكن عند إنزال على المعين هنا يبقى تنفيذ إيش؟ الشروط والنظر في الأسباب والموانع، فيكون الحكم عاما. طيب اختلف العلماء هل كل كفر يستتاب منه أم لا، وهل الاستتابة واجبة أم راجعة للإمام؟ الصواب أنها ليست واجبة الاستتابة، وأنها راجعة للإمام، ووجود مصلحة في استتابته، ككون المرتد مثلا زعيما في قومه ولو أنه عاد إلى الإسلام لنفع الله به، فهذا يستتيبه الإمام، ولو رأى الإمام أن قتله خير من بقائه لنفسه ولغيره، لأن طول عمر كافر زيادة في إثمه. قال تعالى إيش؟ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مبين. فهذا لا يحتاج إلى استتابة بل يقتل بدونها. طيب هل التوبة تقبل من كل ذنب؟ هل كل ذنب تقبل فيه التوبة؟ يعني الاستتابة، الاستتابة والتوبة أيضا هل تقبل من كل ذنب؟ يعني لو سب الله عياذا بالله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تقبل؟
حق الله سبحانه.
لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم هو يجب قتله، لكن هل له توبة؟ هو يجب قتله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب قتله، لكن لو سب الله وتاب التوبة تقبل، هذا حق الله والله وعد بالمغفرة لمن تاب، لكن لو سب الرسول يجب قتله، ولو تاب، حتى لو تاب توبة بينه وبين الله عز وجل، لكن حق الرسول، طيب حق الرسول باقي، والرسول يعني ليس موجودا على أساس ينظر الأدنى يعني بترك هذا الحق أم لا، فهنا يعني الراجع أن التوبة مقبولة من كل ذنب حتى من سب الله ورسوله، لكن من سب الرسول تقبل توبته ويقتل، ويقتل لابد من قتله، ومن سب الله تعالى تقبل توبته لو تاب ولا يقتل، لأن حق الله لله، وقد بين سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب جميعا. أما سب الرسول فحق له للرسول صلى الله عليه وسلم، وقتل الساب حق لآدم، ولا ندري هل يعفو الرسول صلى الله عليه وسلم أم من سبه أم لا. الله أكبر. نكمل المسألة، يعني بالنسبة للتوبة اختلف العلماء هل كل كفر يستتاب منه أم لا، وهل الاستتابة أم راجع للإمام. الصواب أنها ليست واجبة، يعني الاستتابة، وإلا التوبة واجب، يجب على كل إنسان يتوب إلى الله، وأنها راجع للإمام، ووجود مصلحة في استتابته، فكون المرتد مثلا زعيما في قومه ولو أنه عاد إلى الإسلام لنفع الله به. فهذا يجب أن يستتيبه الإمام، ولو رأى الإمام أن قتله خير من بقائه لنفسه ولغيره فلا يلزمه الاستتابة. القول الراجح في التوبة أنها مقبولة من كل ذنب، هذه التوبة، حتى من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، يعني حتى لو قبلت توبته لكنه يجب قتله، يجب قتله، يعني يقتل حدا حتى لو تاب. ومن سب الله تقبل توبته ولا يقتل، لأن حق الله لله، وقد بين سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب جميعا. أما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق له، وقتل الساب حق لآدمي، ولا ندري هل يعفو الرسول صلى الله عليه وسلم أم من سبه أم لا. ولكن إذا تاب وقتلنا ساب الرسول، إذا تاب وقتل فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة ويدفن في مقابر المسلمين، لأن قتله حصل به أداء الحق، حصل به أداء الحق إلى أهله. وقد تاب، ومن تاب تاب الله عليه، لكن ما تكفي التوبة عن إيش؟ يعني عن قتل الساب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هل يقتل التائب من سب الرسول كافرا أو مسلم؟ مثل ما ذكرنا الآن قبل قليل أنه إذا تاب وصدق في توبته يقتل، فكل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحكم الشرعي يجب قتله. طبعا القتل يتولى ولي الأمر وليس أفراد الناس، حتى ما يفهم الكلام خطأ، كل إقامة الحدود يتولاها ولي الأمر وليس متروكة لأفراد الناس، يعني بحيث كل واحد يقول فلان كفر فقتلت فلان فعل فتصير فوضى، فهذه موكولة إلى ولي الأمر وليست لأفراد الناس. من هم المؤلف قلوبهم؟ سيأتي بيانهم. المؤلف قلوبهم هم من يرجى إسلامهم، يرجى إسلامهم فتؤلف قلوبهم ويطول من الزكاة اللي يكون ذلك سبب لترغيبهم في الإسلام. يقول في قوله، يقصد قول المصنف، حاجة الفقير ناجزة. ما معنى ناجزة؟ ناجزة يعني مستحقة في الحال، يعني فهو يستحق ذلك فينجز له حقه ويعطى إياه. يقول أرجو إعادة شرح مسألة أصول الدين وفروعه. يعني تجد في كتب أصول الفقه أنه يقول يقسمون الدين إلى أصول وفروع، وكذلك في كثير من المؤلفات، وهو أمر اصطلاحي، أمر اصطلاحي يعنون بأصول الدين الشهادتين وأصل العقيدة، ويعنون بالفروع ما ليس كذلك. لكن الإيراد الذي يرد أنهم إذا مثلوا يذكرون من فروع الدين الصلاة والصوم والزكاة والحج، ولذلك إيراد شيخ الإسلام على هذا القول، لأنه كيف تكون أركان الإسلام وتصير إيش؟ فروع. معلوم أن الصلاة لو تركها الشخص بمجرد الترك تهاونا يكفر. فالذي يرى الشيخ الإسلام أن الأمر في التكفير وفي غيره لا يتعلق بكون هذا يقال أصول الدين أو فروع الدين، كل ما ثبت من الدين وعلم فإن الحكم يتعلق به، ولا يوقف هذا الشيء على التقسيم بأن هذا أصل أو هذا فرع. يقول بعض طلاب العلم يفتي لأهل قريته بإخراج زكاة الفطر باذنجان وطماطم لأنه غالب أكلهم. إذا كان هذا غالب قوتهم فمثل ما سمعنا في كلام شيخ الإسلام ابن القيم، يخرجون لبن، يخرجون سمك، يخرجونها، إذا كان هذا غالب قوتهم. لكن الغالب أن الباذنجان والطماطم هذه ما تكون قوت، هذه تضاف إلى القوت. والله بعض الكتابات يعني صغيرة جدا ما أشوفها زين، كبروا الخط. يقول هل أهل الفترة يعذبون في النار أم هم تحت المشيئة؟ يعني الراجع من كلام أهل العلم أن أهل الفترة لهم حكم خاص وأنهم يختبرون يوم القيامة. لكن مثل ما يتعلق بأبي الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا جاء فيه دليل خاص. وإذا سمعنا كلام الشيخ محمد الصالح العثيمين يقول الأصل أن أهل الفترة إيش؟ أنهم يمتحنون، لكن ما جاء فيه دليل خاص صح فيه فيأخذ بالدليل الخاص فيه. هل الساحر يستتاب أم يقتل؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنه ما يستتاب، لأن الساحر ما يتوب. ها؟ نعم. فالقاضي هو اللي يحدد ذلك. يقول ما حكم من يسخر من شعائر الدين مثل الحج ويقول أن ما يفعل فيه من طواف وذبح طقوس وثنية، أعوذ بالله، ويسخر من شعائر، لا شك هذا كفر أكبر يخرج من الملة، هذا استهزاء بالدين وشعائر الدين. فهذا ما يختلف أهل العلم فيه، يعني كفر هذا الكلام، كفر هذا الكلام، فهذا الكلام يعني كلام كفر. لكن المعين من الناس تعرفون يعني إقامة الحكم عليه يحتاج إلى النظر في أقواله في تصرفاته، يمكن مجنونا يمكن سكرانا يمكن يقول هذا الكلام. فالمهم أنه هذا الكلام الأصل فيه أنه كفر أكبر يخرج الإنسان من الملة إذا استهزأ بشيء من الدين. فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.